أنه لا يكفر أحد بذنب ما لم يستحله، وهذا غير صحيح. ما هي هذه عبارة السلف؟ فيبدو لي والله أعلم أنه أقرب إلى قول المرجئة، لكن إذا نظرنا إلى عباراته عند التفصيل نجد أنه يعني يحاول أحيانا أن يقول بقول أهل السنة والجماعة، ولا يستبعد أنه في هذه المسألة على مذهب شيوخه في المذهب الفقهي المرجئة الفقهاء، وإن كان رحمه الله من أئمة السنة في سائر أصول الدين. أمامي عدة أسئلة. يقول: بدأ ينتشر في الآونة الأخيرة وعلى شاشات الفضائيات الفكر الإرجائي، ونريد مرجع شامل عن هذا الفكر وهذا الاعتقاد. على حال كتبت الآن عدة كتب في الإرجاء والمرجئة متوافرة في الأسواق، لكن من أراد التأصيل العلمي لمثل مستوياتكم في الذين يحضرون الدروس الشرعية، فكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية يعني مؤصل وذكر هذه الأمور تفصيلا. على سبيل الإيجاز من الكتب القديمة، من أحسن من ناقش هذه القضية أبو عبيدة القاسم بن سلام في كتاب الإيمان، رسالة موجزة لكن في الحقيقة تقصد أقوال المرجئة وأدلتهم بعبارة سهلة موجزة وليس فيها استطراد، وبالدلالة الشرعية الظاهرة القوية. وأما انتشار الفكر الإرجائي في الفضائيات فهو راجع إلى أن أغلب الذين يسهمون في البرامج الإسلامية في الفضائيات أغلبهم أشاعرة ماتريدية وعقلانيين وعصرانيين، وهؤلاء مرجئة في الأصل، يعني لا نتوقع منهم غير ذلك إلا من وفقه الله عز وجل للقول بقول أهل السنة والجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، نحمد الله عز وجل أن أتم لنا صيام رمضان وقيامه، ونسأل الله أن يتقبل منا ذلك وأن يتجاوز عن تقصيرنا، وبعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا في الفتاوى، وقد وصلنا إلى صفحة 218. تفضل أبو عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد من الهدى والرزق والنصر، فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به. فقول المنازع لا يسأل بحق الأنبياء، فإنه لا حق للمخلوق على الخالق ممنوع، فإنه قد ثبت في الصحيحين حديث معاذ الذي تقدم إيراده، وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فيقال للمنازع: الكلام في هذا في مقامين، أحدهما في حق العباد على الله، والثاني في سؤاله بذلك الحق. أما الأول فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم، ووعد السائلين بأن يجيبهم، وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد. قال الله تعالى: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، فهذا مما يوجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين، فهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين. وتنازعوا هل عليه واجب بدون ذلك على ثلاثة أقوال كما تقدم. قيل لا يجب لأحد عليه حق بدون ذلك، وقيل بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات بالقياس على عباده، وقيل هو أوجب على نفسه وحرم على نفسه، فيجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه على نفسه، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه كما تقدم.
هذه الفقرة تحتاج إلى شيء من التعليق. أولا فيما يتعلق بالأقوال الثلاثة، نجد أن القول الأول فرع عن القول الثالث، عن القول الثالث، فالقول الأول مجمل والثالث مفصل. فالقول الأول فيه نقص، يعني لا يعتبر مرجوح وإن كان له وجه من الحق، وهو قوله قيل لا يجب لأحد عليه، أي على الله عز وجل، حق بدون ذلك، أي بدون ما أوجبه الله على نفسه. هذا صحيح، لكن التفصيل الذي جاء في القول الثالث أبين وأوضح وأسد، وهو قول جمهور السلف. أما القول الثاني فهو قول المعتزلة، قول المعتزلة، وقد أنكر عليهم السلف القول بإيجاب شيء على الله عز وجل. هذا أمر. الأمر الآخر أن كلمة الوجوب هنا لا تعني وجوب التكليف، لأن الله عز وجل لا مكره له، وهو سبحانه الحي القيوم القائم على شؤون عباده، بيده مقاليد السماوات والأرض، ليس لأحد عليه أمر، فهو الآمر الناهي، وهو المشرع، وهو سبحانه المكلف لعباده، لكن تساهل بعض الناس فأطلقوا على ما يلزم في حق الله عز وجل عبارة الوجوب، يعني بمعنى ما ألزم الله به نفسه، ومن كان أو ما كان من سنن الله عز وجل التي لا تتبدل، أو ما قرر الله عز وجل أنه كائن أو يكون، سواء من الأمور الكونية أو الأمور الشرعية، فإن هذا قد يعبر عنه بأنه لازم، يعني بمعنى أنه من سنن الله الكونية والشرعية. وهذا اللزوم أطلق عليه البعض الوجوب، لا وجوب التكليف، إنما وجوب اللزوم أو الالتزام، ومع ذلك فإن العبارة لا تليق، لكن قد يلجأ إليها بعض العلماء عند البيان أو عند الرد أو عند مثل هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ. إذن هنا يقصد بالوجوب، خاصة في القول فيما يتعلق بالقول الأول والثالث، يقصد بالوجوب اللزوم. نعم.
والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين، لكن تنازعوا في الظلم الذي لا يقع، فقيل هو الممتنع، وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما، لأن الظلم إما التصرف في ملك الغير، وإما مخالفة الأمر الذي يجب عليه طاعته، وكلاهما ممتنع منه.
هذا الأمر فصل فيه الأشعري في مقالات الإسلاميين، وذكر أقوال الناس في ذلك، لكن مما ينبغي فهمه وهو ما أشار إليه الشيخ هنا، لكن مع عدم وضوح العبارة، مما ينبغي فهمه أنه لا ينبغي أن يقال في حق الله ذلك، فإننا نعلم جزما بأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، وليس في أفعاله ظلم، وأن الله فعال لما يريد، وأن ما يفعله الله كله حق وعدل، ونظرا لأن الله عز وجل يفعل في ملكه ما يشاء، فإن كل ما يفعله في عباده فهو عدل وليس بظلم. وهذا مؤدى كلام الشيخ في قوله فقيل هو الممتنع، وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما. إذن أفعال الله عز وجل كلها ليست ظلم، بدهي، هذا أمر بدهي، يعني ينتج عن هذه المقدمات وهذه القاعدة أن كل ما يفعله الله عز وجل لا يمكن بل يستحيل أن يكون ظلم، لأن الله يفعل في ملكه ما يشاء وأفعاله كلها على مقتضى الحكمة والعدل. فإذا الظلم منفي في حق الله عز وجل، ولا ينبغي أن يكون في هذا خوض، أو لا ينبغي للمسلم أن يخوض في هذا الأمر. لكن كما قلت وكما سبق في المسألة الوجوب أيضا، أن الناس خاضوا في ذلك، أهل الأهواء خاضوا، فالسلف يضطرون أحيانا من باب بيان الأقوال وبيان الأخطاء في ذلك لا من باب التقرير. نعم.
وقيل بل ما كان ظلما من العباد فهو ظلم منه، وقيل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال المفسرون: هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاق، هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه، والهضم أن يهضم من حسناته،
يعني ينقص منها. نعم.
وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وأما المقام الثاني فإنه يقال،
ذكر الشيخ قبل قليل في صفحة 218 قال: فيقال للمنازع الكلام في هذا في مقامين، يعني الكلام في ما يتعلق بما سبق ذكره، سؤال الله بأسماء وصفات تقديره، قول المنازع، ما يتعلق بقول المنازع لا يسأل بحق الأنبياء فإنه لا حق للمخلوق على الخالق. الشيخ يقول هذا فيه تفصيل، وأن في هذا الأمر أو في هذه القاعدة تفصيل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق في حق العباد على الله عز وجل، وذكر كما هو معروف شرعا وعند جمهور السلف أنه لا يجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه، والوجوب هنا بمعنى الالتزام، بمعنى أن الله التزم لا بمعنى التكليف. هذا المقام الأول، فهذا حق يمكن أن يعبر عنه بأنه حق للأنبياء أو حق للخلق أو حق للعباد أو حق للشخص إلى آخره، حق مما أوجبه الله على نفسه أو وعد به عباده أو بعض عباده. والثاني، المقام الثاني في هذه القاعدة ما ذكره الشيخ الآن. نعم.
وأما المقام الثاني فإنه يقال: ما بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه حق للعباد على الله فهو حق، لكن الكلام في السؤال بذلك. فيقال: إن كان الحق الذي سأل به سببا لإجابة السؤال حسن السؤال به كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه.
إيه، لأن الله عز وجل وعد أن يستجيب دعاء العابدين والسائلين، فكونه يجب لعابد الله عز وجل وسائليه بمعنى أن الله وعد به، فهذا بمعنى اللزوم، بمعنى اللزوم أنه الله عز وجل وعدهم، فهذا الوعد يتحقق بإذن الله عز وجل وبوعده. نعم.
وأما إذا قال السائل بحق فلان وفلان، فأولئك إذا كان لهم عند الله حق ألا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه، فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سببا لمطلوب هذا السائل، فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة، وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك، فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضي إجابة هذا.
نعم صحيح. يعني الحق للشخص، الحق للشخص متعلق به هو لا بغيره، فإذا كان هناك رجل صالح عمل من الصالحات فإن ذلك ينفعه، وقد يتعدى نفعه هو بدعائه لغيره، بدعائه لغيره، أو بالأسباب التي يعملها تنفع غيره، كما كان يتسبب لوالديه يبرهما أحياء وأمواتا، فهذا الأمر أي الفعل متعلق بالشخص نفسه، سواء كان مما يرجع ثوابه عليه أو يتعدى أيضا نفعه إلى غيره، فإن هذا راجع إلى عمله هو، لكن لا يجوز لغيره أن يستعمل حقه أو يأخذ من حقه فيطلبه من الله عز وجل، لأن حق هذا الإنسان متعلق به لا بغيره. وهذا في الغالب أنه يتعلق في الغالب أنه يكون في ما في مسألة الأموات أكثر من الأحياء. ومع ذلك فكذلك الأحياء، العبد الصالح أو الرجل الصالح لا يمكن الانتفاع بعمله للغير، أي أن يرجع ثواب عمله أو أن يستشفع أحد بعمله، إلا في صورة واحدة، في صورة أن يطلب منه الدعاء فقط، أما بعد ذلك فإن عمله له ولا يتعدى لغيره. فهذه الصورة إذن ممنوعة، قوله وأما إذا قال السائل بحق فلان فحق فلان له وليس لغيره، لأن الله عز وجل جعل لكل إنسان جزاء ما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم.
وإن قال السبب هو شفاعته ودعاؤه فهذا حق إذا كان قد شفع له ودعا له، وإن لم يشفع له ولم يدع له لم يكن هناك سبب.
هذه في ما يتعلق بصورة واحدة، لأن الشيخ هنا أجمل في المقطع السابق أجمل بحق فلان، نقول فلان هل هو حي ولا ميت؟ إن كان فلان حي فإنه لا يجوز ولا يمكن أن تسأله إلا ما يستطيع، وإذا جعلته سبب وجعلت أعماله سبب، فإن كان السبب الذي تتوسل به هو شفاعته ودعاؤه وهو حي قادر فهذا جائز، تقول يا فلان اشفع لي، أو أتوسل بك إلى فلان، أو أتوسل بك إلى الله عز وجل. فإذا كان هذا المتوسل به حي قادر، إذا كان هذا المتوسل سيدعو لهذا الطالب أو هذا المستشفع فهذه صورة صحيحة، سيدعو له. أما أن يكون معنى أتوسل بك بمعنى أن أجعلك وسيلة بذاتك وبعملك دون أن تتسبب بالدعاء فهذه صورة ممنوعة كما هو معلوم. إذن قال وإن قال السبب هو شفاعته، أي التوسل بشفاعته وبدعائه، فإن هذا جائز لأنه حي قادر يستطيع أن يدعو، يستطيع أن يدعو. وهذه الصورة لا تكون في حق الأموات أبدا، لا يمكن لميت أن يدعو لحي، فإذن هذه الصورة محصورة في حق الحي القادر كما هو معروف في الصور التي ذكرها الشيخ وفصل فيها من قبل. نعم.
وإن قال السبب هو محبتي له وإيماني به وموالاتي له فهذا سبب شرعي، وهو سؤال الله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل ومحبته لله ورسوله وطاعته لله ورسوله. لكن يجب الفرق بين محبة لله، بين المحبة لله والمحبة مع الله. لكن يجب الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله، فمن أحب مخلوقا كما يحب الخالق فقد جعله ندا لله، وهذه المحبة تضره ولا تنفعه. وأما من كان الله تعالى أحب إليه مما سواه وأحب أنبياءه وعباده الصالحين له، فحبه لله تعالى هو أنفع الأشياء، والفرق بين هذين من أعظم الأمور.
نعم. إذن هذه المسألة يعني تضمنت صورة جائزة، وهو إذا كان المستشفع أو المتوسل توسل بعمل له تجاه الآخرين مشروع، بعمل له عمل قلبي أو عمل جوارح، إذا توسل المسلم بعمله فيما يتعلق بشخص آخر، يعني توسل بحبه للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا توسل بعمله هو لا بالرسول صلى الله عليه وسلم، بعمله القلبي. فلو قال إنسان اللهم أني أسألك بحبي لرسولك صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو اللهم إني أسألك باتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم، فإنه بهذا توسل بعمله هو المتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يتوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعمل غيره. فإذا هذه الصورة قد يعني تشتبه على كثير من أهل البدع الذين جعلوا أو استدلوا على من أجازها بجواز غيرها. فإذا هذه الصورة أيضا من الصور التي قد تخفى على كثير من الناس. ومن هنا فإن أكثر الذين ردوا على أهل السنة والجماعة أو على شيخ الإسلام أيضا بالذات في هذا المقام جهلوا هذه القضية، وظنوا أن شيخ الإسلام لا يجيز التوسل بالإيمان أو بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم أنه يعني ينفي كل ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم من التوسلات، في حين أن الصحيح الذي عليه جمهور السلف وهو الحق أن هناك ما من الصور التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم ما هو جائز، كالتوسل بدعائه وهو حي، التبرك بأشيائه وهو حي، وكالتوسل بحبه وبالإيمان به وباتباعه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الصورة الصورة الثانية تتعلق بعمل المتوسل نفسه لا بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هنا جازت. نعم.
فإن قيل إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهين،
يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالعمل الصالح، نعم،
تارة يتوسل بذلك إلى ثوابه وجنته وهذا أعظم الوسائل، وتارة يتوسل بذلك في الدعاء كما ذكرتم نظائره.
إيه لحظة، يقصد بهذا أن التوسل هذا الجائز له صورتان، له صورتين. الصورة الأولى كون المتوسل يريد بذلك الثواب والجنة، يتوسل الإنسان بأعماله الصالحة يريد بذلك يعني يدعو الله عز وجل ليعبده، وهذا هو التوسل الأصل، يدعو الله ويعبده طلبا لثوابه وجنته، هذا هو الأصل وهو المطلوب من جميع العباد، وهو أصل العبادة وهو أساسها. والصورة الثانية أن يتوسل بالعمل الصالح للوصول إلى غرض آخر، فهذا أيضا جائز، كما في قصة أصحاب الغار الذين كل منهم توسل بعمل صالح له لتحقيق غرض وإن كان دنيوي من جلب نفع أو دفع ضر، فهذا أيضا جائز، بل من الصور المشروعة التي يعني ليس عليها خلاف. نعم.
تارة يتوسل بذلك إلى ثوابه وجنته وهذا أعظم الوسائل، وتارة يتوسل بذلك في الدعاء كما ذكرتم نظائره، فيحمل قول القائل يسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم على أنه أراد إني أسألك بإيماني به وبمحبته وأتوسل إليك بإيماني به ومحبته ونحو ذلك، وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع. قيل من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع.
نعم، هذا المعنى قد يرد لكنه بعيد، ولذلك نجد ألا أكثر الذين أطلقوا من أهل البدع لا يريدون هذا المعنى. أهل البدع الذين يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أحدهم أسألك، يعني أسأل الله، أسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، غالبهم بل سائرهم لا يقصدون التوسل بالإيمان به ومحبته إلى الله، إنما يقصدون التوسل بذاته، التوسل بذاته، وهذا هو الحاصل، ولذلك يدعونه من دون الله، ينادونه وندعونه من دون الله، فهم فسروا توسلهم بفعلهم وقولهم. فمن هنا لا نحتاج أن نتكلف في أن أغلب أهل البدع لم يريدوا هذا الوجه الصحيح وهو التوسل إلى الله بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وباتباعه وطاعته، فإن هذا أمر مشروع، لكنهم لا يقصدونه لأن فعلهم لا يدل على ذلك، ولو قصدوه لجاز هذا كما ذكر الشيخ العام. نعم.
قيل: من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع، وإذا حمل على هذا المعنى كلام من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته من السلف، كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره، كان هذا حسنا، وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع. ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى، فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر. وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا جائز بلا نزاع. ثم إن أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ، فإن قيل فقد يقول الرجل لغيره.
قبل أن نتجاوز هذه، إذن تحصل عندنا أن للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم صورتين جائزتين تتفرع عنهما يعني ألفاظ وطرق. أن للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم صورتين جائزتين: الأولى التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهذه انتهت بوفاته. والصورة الثانية التوسل إلى الله بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وبحبه واتباعه والجهاد في سبيل دينه والاقتفاء أثره وطاعته، كل هذه الأعمال الإيمانية التي تتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم الديني الشرعي يتوسل بها المسلم بقدر ما يعملها فإذا تنحصر توسلات بالنبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الصورتين، وتتفرع عنهما ألفاظ عدة وأيضا صور عدة. لكن هذا من الأصول التي تجمع التوسل الجائز بالنبي صلى الله عليه وسلم: التوسل بدعائه وقد انتهى، والتوسل بما يتعلق بحقوقه واتباعه صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز، والمسلم يتوسل بقدر ما يعمل. نعم.
فإن قيل فقد يقول الرجل لغيره بحق الرحم، قيل: الرحم توجب على صاحبها حقا لذي الرحم، كما قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وقال: لما خلق الله الرحم تعلقت بحكوي الرحمن، وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى قد رضيت. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. وقد روي عن علي أنه كان إذا سأله ابن أخيه بحق جعفر أبيه أعطاه لحق جعفر على علي. وحق ذي الرحم باق بعد موته، كما في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ وعدهما من بعدهما وصلة رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهما. وفي الحديث الآخر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، فصلة أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من تمام بره.
يقصد الشيخ بهذا أن هناك عبارة يستعملها كثير من الناس قديما وحديثا، وتشتبه بالتوسل البدعي في ظاهر لفظها، وهي كأن يقول إنسان لأحد أقاربه: أسألك بحق الرحم أن تعطيني، أو أن تزورني، أو بحق الرحم أن تفعل كذا وكذا. هذا أولا ليس بإقسام ولا استشفاع، إنما هو سؤال بحق مشروع، يعني القرابة التي حق القرابة التي فرضها الله عز وجل بين ذوي الرحم من وجوب الصلة والعناية فيما بينهم، فإن الله عز وجل شرع للأقارب أن يكون لهم حقوق، والأقربون أولى بالمعروف. فمن هنا هذا الحق يسأل به، يعني مصالح العباد فيما بينهم، لا يسأل به شيء من أمور الآخرة ولا من الثواب وغيره، ولا يسأل به أيضا سؤال إقسام، فهو ليس من باب القسم. فهذا الحق حق شرعه الله، فلذلك أجازه كثير من العلم، لأن المقصود به العمل بما شرعه الله من الحقوق بين ذوي الأرحام. فمن هنا هذه العبارة في الغالب أنها جائزة، وليست من باب التوسل البدعي، ولا من باب الأقسام بغير الله أو القسم بغير الله. نعم.
والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك، يتضمن شيئين كما تقدم.
أهوي ألا يسأل جيش، أقول يجوز الأمر هذا، يجوز أن يسأل الله أو أن يسأل الله. نعم.
يتضمن شيئين كما تقدم، أحدهما يتضمن شيئين كما تقدم، أحدهما الإقسام على الله سبحانه وتعالى.
الشيخ في الحقيقة استدرج في هذه المسألة قوله أن أبا حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء قالوا أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق، تكلم عن جزء عنه الشيخ قبل قليل من وجه، وهو ما قصده في صفحة 218 أول الدرس، فيقال للمنازع يقصد هؤلاء العلماء الذين منعوا هذه العبارة بإطلاق، فهو قال لهم بأنها تحتمل معنى صحيح. هذا وجه من الرد على هذه العبارة أو من التفصيل في هذه العبارة. والوجه الثاني أيضا ما سيذكره الآن من أن هذه الكلمة، أي السؤال بسؤال الله بمخلوق أو بحق الأنبياء أو غير ذلك، يتضمن شيئين ثم سيذكرهما الآن. نعم.
الإقسام على الله سبحانه وتعالى به، وهذا منهي عنه عند جماهير العلماء كما تقدم،
لأنه حلف بغير الله من ناحية على القول بأنه يمين، ومن ناحية أخرى أنه من باب التألي على الله عز وجل، وهذا لا يجوز. نعم.
كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق العلماء. والثاني السؤال به، فهذا يجوزه طائفة من الناس.
طبعا السؤال به على التفصيل السابق، لا بد من استحضار التفصيل السابق. السؤال به أي بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالمخلوق، إن كان المقصود به بعمله فإن هذا لا يجوز، أو بذاته فإن هذا لا يجوز. وإن كان السؤال به من يعني السؤال بحبه له، وهو ممن يحب في الله عز وجل بأمر مشروع، كالسؤال بحب النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال بطاعته بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فهذا جائز. ولذلك الشيخ سيذكر هذه الصورة يعني استطرادا في تفصيل المسألة. نعم.
فهذا يجوزه طائفة من الناس، ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف، وهو موجود في دعاء كثير من الناس، لكن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ضعيف بل موضوع، وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة، إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول: أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه، فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم شفعه في، ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك مما يعد من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله. ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار، وقوله اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته، إذ لو كان هذا مشروعا لم يعدل عمر رضي الله عنه والمهاجرون والأنصار رضي الله عنهم عن السؤال بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السؤال بالعباس رضي الله عنه.
هذه الحجة ظاهرة، وهي من أقوى الحجج على أهل البدع، من أقوى الأدلة على أهل البدع، فإن القصة قصة استشفاع الصحابة وتوسلهم بالعباس دليل ظاهر في منطوقه ومفهومه وفي فحواه على أنه لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، أي التوسل بذاته أو دعائه، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن يعدلوا. لو كان هذا جائز، لو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم والاستشفاع به بعد وفاته جائز، فلا يمكن للصحابة رضي الله عنهم أن يعدلوا عن الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا الاستشفاع بغيره كائنا من كان، وهو بين ظهرانيهم. ما كان الاستشفاع هذا في مكة ونقول والله النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عنهم في المدينة، أو كان في الشام ونقول بعيد عنهم في المدينة. هذه القصة حصلت في المدينة، وبين والرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الصحابة، أي في قبره، ومع ذلك نظرا لأنه لا يجوز الاستشفاع به التوسل به بعد وفاته، لأنه لا يمكن أن يدعو، لا يمكن أن يتمكن من الدعاء، فإن الصحابة رضي الله عنهم استشفعوا بالعباس. ثم كلام عمر أيضا، يعني ألفاظ عمر اللهم إنا كنا نستشفع بنبيك، ثم قال ثم عدل بعد ذلك إلى الاستشفاع بعمي نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا دليل قاطع على أنه لا تجوز الصورة الأولى التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. نعم.
وشاع النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم، لأن بين السؤال والإقسام فرقا، فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة، والمقسم أعلى من هذا، فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم، والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبر قسمه، فإبرار القسم خاص ببعض العباد.
طبعا خاص ببعض العباد الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن من العباد من لو أقسم على الله لأبره، هذا قليل. القسم على الله لا يجوز إلا، بل لا يجوز، الأصل فيه عدم الجواز، لكنه قد يحدث من بعض الناس إما لجهلهم بالحكم أو عند ضرورة يتجاوزون بها هذا الحد من باب التأول أو الترخص أو نحو ذلك مما حدث من بعض الصحابة وغيره. وبهذا المقطع ننتهي، لأن المقطع التالي مستقل في موضوعه، وننتقل إلى درسنا الآخر. يقول ما المراد بحديث الرحم وأنها تتعلقت بحقوي الرحمن؟ المقصود بحديث الرحم الاهتمام بالرحم، وهي القرابة، للقرابة حق، للقرابة حق، وأما قوله أنها تعلقت بحق ولي الرحمن فهذا من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، من الأمور التي عبر السلف عنها بقولهم تمر كما جاءت. لكن لا شك أن نفهم من هذا التعبير أي تعلقها بحق ولي الرحمن، وهذا يثبت لله عز وجل كما يليق بجلاله، لأن هذا الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن ربه أخبر به عن ربه، فلا يجوز لنا أن نتأول أو نتردد في إثبات ما ثبت. لكن ومع ذلك لا يكون هذا من الصفات، هذا كالملل وكالاستهزاء، لا يقر ولا يثبت إلا بسياقه أو بما يدل على السياق، بحيث أنه لا يكون صفة مستقلة. يقول لشيخ الإسلام ابن تيمية بيتان في قضية الحق على الله عز وجل، يقول: ما للعباد حق عليه واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. نعم، حق. نعم، هذا يسأل أيضا عن سؤال يتكرر، وهو يقول: عندنا في العمل الرافضة وهم ينشرون عقيدتهم بين الزملاء، فكيف نتعامل معهم؟ هل نهجرهم أو نقاطعهم؟ إذا كانوا ينشرون فعلا عقيدتهم فلا بد من اتخاذ إجراء نحوهم بإبلاغ الجهات المسؤولة والمشايخ عن أمره بأسمائه، ولا يجوز السكوت عنهم. أما إذا كانوا كعادتهم يستعملون التقية ويجاملون فيعاملون معاملة عادية كمعاملة المنافقين. في الحالة الأولى إذا كانوا يدعون لبدعتهم لا بد من هجرهم والحزم معهم، إن كانوا فعلا ثبت أنهم يدعون. ولا أقصد بالدعوة مجرد المحاورة، يعني بعضهم قد يحاور، وإذا حاور فينبغي أن تقام عليه الحجة ويستعد له من أمثل من حوله من المعلمين وغيرهم أو الموظفين، أمثلهم يستعد له للمحاورة ويراجع الكتب ويراجع طلاب العلم أو يحيله إلى طالب علم فيجادل بالتي هي أحسن. أما إذا كان يدعو إلى بدعته دعوة طلب الاستجابة لهذه البدعة، بمعنى أنه ينشر عقيدته الفاسدة، فلم ينبغي هجره وينبغي تعنيفه وينبغي الوقوف ضد هذه البدعة وهذا العمل بحزم. السؤال الأخير: يقول: هل يجوز التوسل في العلماء في حياتهم؟ ذكر بعض المشايخ الأحياء هذا، على هذا الأمر لا بد أن يرجع فيه للقواعد السابقة التي ذكرها الشيخ أكثر من مرة، وهو إن قصد بالتوسل طلب الدعاء منهم فلا حرج، إذا سلمت على الشيخ محمد بن عثيمين مثلا حفظه الله والشيخ بن جبرين حفظه الله فلا مانع أن تقول: ادعو الله لي يا شيخ. لا مانع، ما في هذا حرج، وهذا من التوسع الجائز. وأما ما عدا ذلك توسل التبرك أو توسل يعني قصد اتخاذهم وسيلة، اتخاذ ذواتهم وسيلة عند الله عز وجل الاستشفاع بهم، بمعنى أن يستشعر أنه يتخذهم شفعاء بدون ما يطلب الدعاء منهم، فهذا لا يجوز وهو الصورة الممنوعة. وصلنا صفحة كم؟ 200. نعم، نعم، وقفنا المقطع الأخير. وأما إجابة السائلين، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما إجابة السائلين فعام، فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافرا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم، وهو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم أنه لا يجوز. ليس في المعروف من مذهب مالك ما يناقض ذلك، فضلاً عن أن يجعل هذا من مسائل السب. فمن نقل عن مذهب مالك أنه جوز التوسل به بمعنى الإقسام به أو السؤال به، فليس معه في ذلك نقل عن مالك وأصحابه، فضلاً عن أن يقول مالك إن هذا سب للرسول أو تنقص له. بل المعروف عن مالك أنه كره للداعي أن يقول: يا سيدي سيدي، وقال: قل كما قالت الأنبياء: يا ربي يا ربي يا كريم. وكره أيضاً أن يقول: يا حنان يا منان، فإنه ليس بمأثور عنه. فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء إذ لم يكن مشروعاً عنده، فكيف يجوز عنده أن يسأل الله بمخلوق نبياً كان أو غيره، وهو يعلم أن الصحابة لما أجدبوا عام الرمادة لم يسألوا الله بمخلوق لا نبي ولا غيره، بل قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وكذلك ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر وأنس وغيرهما رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستسقائه. لم ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى بمخلوق لا به ولا بغيره، لا في الاستسقاء ولا غيره. وحديث الأعمى سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. فلو كان السؤال به معروفاً عند الصحابة لقالوا لعمر إن السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس، فلم نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته، وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن نتوسل ببعض أقاربه، وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل، وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما. ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجدب، والذي فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين، فتوسلوا بيزيد بن الأسود الجرشي كما توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما. وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم أنه يتوسل في الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح. قالوا: وإن كانوا من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، اقتداء بعمر رضي الله عنه. ولم يقل أحد من أهل العلم إنه يسأل الله تعالى في ذلك لا بنبي ولا بغير نبي. وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره بعد موتهم، أو نقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين غير مالك كالشافعي وأحمد وغيرهما، فقد كذب عليهم. ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك رحمه الله، ولو كانت صحيحة لم يكن التوسل الذي فيها هو هذا، بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة. ولكن من الناس من يحرف نقلها، وأصلها ضعيف كما سنبينه إن شاء الله تعالى.
والقاضي عياض لم يذكرها في كتابه في باب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، بل ذكر هناك ما هو المعروف عن مالك وأصحابه، وإنما ذكرها في سياق أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وكذلك عند ذكره وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه. وذكر عن مالك أنه سئل عن أيوب السختياني فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. قال: وحج حجتين فكنت أرمقه، فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه.
في هذا الشاهد والشواهد التالية عن السلف ذكر الشيخ نماذج من تعظيم السلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يصل إلى حد أنهم يتأثرون عند ذكره وعند سماع اسمه وعند ذكر حديثه أو عند الرواية عنه، فهو يشير بهذا بطريق مباشر إلى أن هؤلاء السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى الذين كانوا يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم حق التعظيم ويجلونه حق الإجلال ويحبونه ويتأثرون بذكره أو ذكر حديثه، كانوا مع ذلك لا يتوسلون هذا التوسل البدعي، فهم أكثر تعظيم من هؤلاء المبتدعة للرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر اتباع وأكثر التزام، ومع ذلك كانوا سدوا ذرائع التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك. وما ذكر من حكايات كالحكاية عن مالك التي ستأتي بعد قليل مكذوبة قطعة بأسانيد مكذوبة، فمن هنا لا يعتمد عليها. فما نسب عنهم في خلاف ذلك، أي من ما قيل عنهم من أنهم كانوا يستشفعون بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو يلجؤون إلى قبره أو يتوسلون به التوسل البدعي، أن ذلك كله لم يحدث، وما ذكر أنه منسوب إليهم مكذوب قطعا. فإذا ما سيذكره الآن الشيخ من تعظيم هؤلاء السلف للرسول صلى الله عليه وسلم يبين به أنهم مع تعظيمهم له صلى الله عليه وسلم ما كانوا يلجؤون إلى ما لجأت إليه المبتدعة فيما بعد من التوسل البدعي. نعم.
وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، فقيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه، ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليا وإما صامتا وإما يقرأ القرآن، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله. ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهنأ الناس وأقربهم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. فهذا كله
الآن سيسوق القصة التي أشار إليها الشيخ قبل قليل عن مالك، القصة المكتوبة سيسوقها للشيخ الآن ويذكر ما يعني ما فيها أو أنها باطلة ولا أصل لها. نعم.
فهذا كله نقله القاضي عياض من كتب أصحاب مالك المعروفة، ثم ذكر حكاية بإسناد غريب منقطع رواها عن غير واحد إجازة، قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن دلهات قال: حدثنا أبو الحسن علي بن فهر قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرح قال: حدثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتابي قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل قال: حدثنا ابن حميد قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله أدب قوما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية، ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الآية، وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات الآية، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان لها أبو جعفر فقال: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله. قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قلت: وهذه الحكاية منقطعة، فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا، لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور، فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة 58 و100، وتوفي مالك سنة 79 و100، وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة 48 و200، ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه، وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث، كذبه أبو زرعة وابن وارة، وقال صالح بن محمد الأسدي: ما رأيت أحداً أجرأ على الله منه وأحذق بالكذب منه. وقال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. وآخر من روى الموطأ عن مالك هو أبو مصعب، وتوفي سنة 42 و200، وآخر من روى عن مالك على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمي، توفي سنة 59 و200. وفي الإسناد أيضاً من لا تعرف حاله، وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه، ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند، فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته؟ هذا إن ثبت عنه. وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له في مسألة في الفقه، بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلم ومروان بن محمد الطاطري ضعفوا رواية هؤلاء، وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين، فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث، مع أن قوله وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة إنما يدل على توسل آدم وذريته به يوم القيامة، وهذا هو التوسل بشفاعته يوم القيامة، وهذا حق كما جاءت به الأحاديث الصحيحة حين تأتي الناس يوم القيامة آدم ليشفع لهم، فيردهم آدم إلى نوح، ثم يردهم نوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، ويردهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. ولكنها مناقضة لمذهب مالك المعروف من وجوه: أحدها قوله: أستقبل القبلة وأدعو.
لحظة بن ناصر، لعلنا نقف عند هذا لأن هذا سيطول، يكون بداية الدرس القادم إن شاء الله. يقول: ما هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم الدنيوي الذي كان يكسب منه وينفق منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أموالا خاصة به، لكنها ترد إليه أموال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزف عن الدنيا لكنه لم يمنعها. تأتي الدنيا والأرزاق والأموال إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق، منها طريق الجهاد، ومنها ما يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أنه حاكم المسلمين، ما يرد له من المسلمين مما يتعلق بالفيء، ويتعلق أيضا بمصارف الزكاة، وما يتعلق بأمور ترد حقوق عامة للمسلمين، لبيت مال المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب لنفسه شيئا، لكن الله كفاه رزقه، رزق الكفاف. لكنه ما كان يدعو إلى ترك الدنيا، وكان إذا قبض شيئا مما يخص مما يهدى إليه أو يصل إليه بطريق، وكل طرق التي يصل بها الرزق إلى النبي صلى الله عليه وسلم طرق مشروعة، ما يصل إليه مما هو يخصه يأكل ما يكفيه ويتصدق بما يزيد. أما ما يتعلق بمصارف الأمة فهو يصرفها على الطرق الشرعية المعروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يملك أموالا بالهدايا والحقوق التي تخصه مما أباحه الله له من الغنائم والأفياء وغيرها، لكنه ما كان يبقى معه في يده إلا ما يكفيه، وأحيانا يمر عليه الأيام وهو طاوي ليس في بيته ما يؤكل إلا الأسودان التمر والماء. بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس 3 أيام بل أحيانا 4 ما أكل شيئا، لأنه كان ينفق. لا يعني ذلك أنه كان يعني يمنع أن تصله الدنيا، تصله لكنها تخرج منه إلى مستحقيها من المسلمين الذين يسألونه أو يرى أنهم يحتاجون. التوسل بدعاء الرجل الصالح كيف تكون صورته؟ هل يدعو ويؤمن يؤمن على دعائه، أم يدعو لوحده في مثل الاستسقاء؟ كل هذا جائز، الصورتان وغيرهما كلها صور جائزة، بشرط أن لا تكون من باب التوسل به أو بذاته. يعني التوسل بدعاء الرجل الصالح إما أن يدعو وهو غائب، يعني كأن تقول له: إذا وصلت مكة أدعو الله لي بعيد عنك، أو يدعو أنت حاضر دعوة خاصة لك فتؤمن على دعائه، أو يدعو في مناسبة أو زمان أو مكان معين، فسواء تأمنت على دعائه وطلبت الله عز وجل أن يستجيب دعائه أو لم تطلب، أو يكون في صورة الاستغاثة والاستسقاء أن يدعو ويؤمن المصلون بدعائه، أو يدعو وحده ولو لم يؤمن ويطلب منه أن يدعو، يعني يحضر إلى الاستسقاء الرجل الصالح إلى مكان الاستسقاء من أجل أن يدعو، سواء أمن الناس بدعائه أو لم يؤمنوا. كل هذه صور صحيح، يشرط أن يكون حي قادر ويدعو هو بنفسه. بأي صورة تؤدي إلى هذا فهي صحيح. نعم. إيه، لا حرج فيه، لا حرج، لأن الصورة صحيحة واتفق عليه الصحابة وفعلوها أكثر من مرة، ويفعلها الناس المسلمون في صور عديدة حتى في عصور قريبة. فكان الناس منهم من يعني يتقصد الصالحين ويخرجهم إلى الصحراء ويطلب منهم الدعاء، بل من بعض الناس حدثت صور صحيحة أنه يذهب ببعض الصبيان والأبرياء من الذنوب إلى مكان في الصحراء فيجمعهم ويطعمهم ويفرحهم ثم يطلب دعاءهم، وأغيث الناس بهذه الطريقة لأنهم أصحاب براءة على الفطرة. وحدثت كثيرا في صور كثيرة في نجد ومعروفة، لا يزال أكثر الناس يتحدثون عنها وأهل العلم يرضونها. يجمع الرجل أو المرأة الصالحة يجمعون الصبيان ويهدون لهم ويعدونهم بوعد طيب من أجل أن تنفتح هممهم وصدورهم للدعاء، فيدعون الله عز وجل بأن يسقيهم ويسقى الناس بطريقة مشروعة، يدعون وهم غير مكلفين لكنهم ليس عليهم ذنوب، ويدعون ببراءة. فأقول هذه الصور تتعدد، أن يطلب من طائفة من الناس يتوسم فيهم الصلاح، أو ممن يتوسم أن الله يجيبهم فيطلب منهم الدعاء بصورة جماعية أو فردية، بالاستسقاء أو بغير الاستسقاء. كل هذه الصور صحيحة، لكن لا تكون يعني مما يكثر بحيث يعتمد الناس عليه كما يفعل بعض الفرق الآن، بحيث يلقنون أتباعهم بأنهم دائما وفي كل حال وفي كل مكان وفي كل مناسبة يطلبون الدعاء من الآخرين، حتى يكاد الواحد يتكل على طلب الدعاء من الآخرين وينسى أن يدعو الله عز وجل. هذه تزيد عن الحد المشروع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، 229. وقفنا على المقطع الأخير، ولكنها ناقضة لمذهب مالك المعروف، يعني قبل أن نبدأ نستعرض يعني السابق. الشيخ يتكلم عن قصة نسبت إلى مالك، وهذه القصة موضوعة كما سيأتي بيانها، وذكر فيها شيئا من التوسل البدعي الذي لا يمكن أن يكون من مالك رضي الله عنه، حينما قال لأبي جعفر كما يزعمون: يا أبا عبد الله استقبل القبلة، أستقبل، قال أبو جعفر: يا عبد الله، يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فزعموا أن مالك قال: ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله. ثم تلا الآية. هذه القصة مكذوبة، والشيخ في صدد تفنيدها ونفيها عن مالك وإثبات أنه ورد عن مالك وصح عنه ما يناقضها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه القصة مناقضة لمذهب مالك المعروف من وجوه، أحدها قوله: أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعو، فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم. فإن المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعي إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده، ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه، بل إنما يستقبل القبر عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. هذا قول أكثر العلماء كمالك في إحدى الروايتين والشافعي وأحمد وغيرهم، وعند أصحاب أبي حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضا. ثم منهم من قال: يجعل الحجرة على يساره، وقد رواه ابن وهب عن مالك ويسلم عليه. ومنهم من قال: بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه.
كيف مبالغة بعض أئمة المذاهب رحمهم الله، يعني أظنه يذكر يقصد الأحناف، يعني الأحناف الأولون المتأخرين، المتأخرون مع الأسف وقعوا في أشد من هذه البدعة، مع أن هذا لا يزال يوجد في كتبهم. قال يعني منهم من قال: بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه، يعني يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه في هذه الحال يكون مستقبل القبلة ويكون القبر خلفه. يعني شو هذا؟ مبالغة في سد الذريعة، مبالغة في سد الذريعة، مع أن عموم السلف يرون الإنسان يسلم على الحال التي هو عليها، يعني إذا مر بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم سلم بدون ما يتعمد أن يكون القبر هنا أو هنا أو هناك، إلا أنه الأولى ألا يجعل، ألا يكون حين السلام أن يكون القبر أمامه والقبلة أمامه، لأنه هذا يشتبه بأنه يتوجه للقبر. أما ما عدا ذلك فيسلم على هيئة يكون فيها ماشي، فلا يقف طويلا أو يستوقف للدعاء، لأن هذا ليس هو موطن الدعاء، لأنه فيه ذريعة لأهل البدع بأن يدعو غير الله عز وجل أو يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يدعو وهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وهو ماشي. فالمهم يهمنا هنا أن هؤلاء الأئمة بعضهم قال المشروع أن يستقبل القبلة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يستدبر الحجرة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون مستقبل القبلة. هذا مبالغة منهم في سد الذريعة، وليتهم اطلعوا على أحوال أتباعهم في هذه العصور ليروا ماذا حدث. نعم.
ومنهم من قال بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه، وهذا هو المشهور عندهم. ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر لذلك. قال القاضي عياض في المبسوط عن مالك قال لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي.
لأنه الدعاء مشروع في كل مكان، وخاصة في وقتنا هذا لا يشرع لمن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، لا يشرع له أن يقف إلا وقفة بقدر السلام، لأنه أحيانا قد يتأتى لك السلام مع الزحام أو الناس مارين بشكل يزعجك، قد يتأتى لك السلام حتى تقف قليلا، هذا لا حرج فيه، يعني تقف بقدر أداء السلام الشرعي ثم تمضي. وإذا سلمت ولم تقف فهذا هو الأولى، سدا للذريعة، لأن الآن أهل البدع صاروا يظنون كل من وقف أنه يدعو بتوسلاتهم البدعية، وأنه لم يقف مسلما مقتصرا على المشروع، يظنون أنه وقف داعيا كما يفعلون. نعم.
وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يسلم على القبر، رأيته 100 مرة أو أكثر يجيء إلى القبر فيقول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ثم ينصرف، ورؤي واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه. قال وعن ابن أبي قسيط والقعنبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى المسجد جسوا برمانة المنبر التي تلقاء القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون. قال وفي الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الليثي أنه كان يعني ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر وعند ابن القاسم والقعنبي ويدعو لأبي بكر وعمر. قال مالك في رواية ابن وهب يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وقال في المبسوط ويسلم على أبي بكر وعمر. قال أبو الوليد الباجي وعندي أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة ولأبي بكر وعمر بلفظ السلام لما في حديث ابن عمر من الخلاف، وهذا الدعاء يفسر الدعاء المذكور في رواية ابن وهب. قال مالك في رواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ولا يمس القبر، فهذا هو السلام عليه والدعاء له بالصلاة عليه كما تقدم تفسيره، وكذلك كل دعاء ذكره أصحابه كما ذكر ابن حبيب في الواضحة وغيره. قال وقال مالك في المبسوط وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما ذلك للغرباء. وقال فيه أيضا ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. قيل له فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه، يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. فقال مالك لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده.
قال في هذا رد على كثير من أهل البدع الذين يزعمون أن السلف تركوا الناس على اجتهاداتهم، وأن في التوسل البدعي سعة، وأن هناك من يفعل هذه الأمور والسلف يسكتون عنه، وإن لم يفعلوا فإنهم لم ينكروا. في مثل هذا الكلام رد عليهم، فإن الإمام مالك رحمه الله نبه على مثل هذه الظواهر التي فيها مبالغة أو فيها توسلات بدعية أو فيها فعل ما لم يشرع، فإنه لم يسكت وبين أن هذا لم يكن من عمل فقهاء الأمة فقهاء البلد، ولذلك حذر وقال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم.
قال ابن القاسم ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا أتوا القبر فسلموا. قال: ولذلك رأى
اللي معهم كتاب التوسل الوسيلة، ما في تصحيح؟ أحد معه التوسل الوسيلة في الكتاب المنفرد عن الفتاوى؟ رأيته مع البعض في درس سابق، ربما يكون أتم في وجود بعض الكلمات اللي فيها سقط. ما في شيء، أهم شيء الكلمة الناقصة عندنا، ما هي بتامة في الكتاب. ما حصلتها؟ أي يعني ما يعني عنده المشكلة موجودة عنده، يبدو أن أصول الكتاب وأصول الواحدة. نعم.
قال أبو الوليد الباجي: ففرق بين أهل المدينة والغرباء، لأن الغرباء قصدوا لذلك، وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم.
نعم.
أسأل إليك، هذا الكلام ما في شيء.
قال أبو الوليد الباجي: ففرق بين أهل المدينة والغرباء، لأن الغرباء قصدوا لذلك، وأهل المدينة مقيمون بها ولم يقصدوها من أجل القبر والتسليم. نعم، فيها شيء، يعني في مسألة الخلاف فيها كبير، وهو أن بعض الناس قد يقصد بالسفر إلى المدينة زيارة القبر أو السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة فعلا هي خلافية، لكن الراجح فيها قول عامة أئمة السلف بأنه لا تجوز يجوز شد الرحال إلا من أجل المسجد لا من أجل القبر. هذا الشيء. الشيء الآخر أنه كثير من الناس فعلا قد يعمل السنة، يشد الرحال للمدينة من أجل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فالمسلم إذا شرع له أن يرحل إلى مسجد المدينة فلا يظنه يستطيع أن يخلي قلبه من أن يكون قصده إذا وصل إلى المسجد يذهب ويسلم. هذه مقاصد صعب نزعها، لكن يبقى أصل الرحلة، أصل شد الرحل المشروع يكون إلى المسجد، ويكون في نية المسلم أنه إذا وصل المسجد يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ويسلم على من يحق السلام لهم، ويذهب أيضا إلى الزيارات المشروعة مثل زيارة قباء وزيارة المقابر التي تشرع زيارتها. فهذه المقاصد تتداخل، فربما يكون قصد أبو الوليد الباجي هذا، أو يكون قصده فعلا الرأي المرجوح من أنه يجوز شد الرحال لغرض السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره. هذه مسألة خلافية في تفسير الحديث ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد. بعض أهل العلم المعتبرين تأولها تأول يخالف ما عليه أئمة السلف. نعم.
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. قال: ومن كتاب أحمد بن شعبة: في من وقف بالقبر لا يلتصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا. وفي العتبية يعني عن مالك: يبدأ بالركوع قبل السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث العمود المخلق. وأما في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف. قال: والتنفل فيه للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت. فهذا قول مالك وأصحابه، وما نقلوه عن الصحابة يبين أنهم لم يقصدوا القبر إلا للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. وقد كره مالك إطالة القيام لذلك، وكره أن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه، وإنما يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج له، فإنه تحية للنبي صلى الله عليه وسلم، فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فإنما يدعو في مسجده مستقبل القبلة كما ذكروا ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك عند القبر، بل ولا أطال الوقوف عند القبر للدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بدعائه لنفسه؟ وأما دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته، فهذا لم يفعله أحد من السلف، ومعلوم أنه لو كان قصد الدعاء عند القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون، وكذلك السؤال به، فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته؟ فدل ذلك على أن ما في الحكاية المنقطعة من قوله استقبله واستشفع به كذب على مالك مخالف لأقواله وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم التي يفعلها مالك وأصحابه ونقلها سائر العلماء، إذ كان أحد منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه، فضلا عن أن يستقبله ويستشفع به يقول له يا رسول الله اشفع لي أو ادع لي، أو يشتكي إليه مصائب الدين والدنيا، أو يطلب منه أو من غيره من الموتى من الأنبياء والصالحين أو من الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا له، أو يشتكي إليهم المصائب، فإن هذا كله من فعل النصارى وغيرهم من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة، ليس هذا من فعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولا مما أمر به أحد من أئمة المسلمين، وإن كانوا يسلمون عليه إذ كان يسمع السلام عليه من القريب ويبلغ سلام البعيد.
أحسنت، نقف عند هذا، لأن ورد في هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله يبلغه سلام البعيد والقريب، وهذا سيأتي ذكره فيما بعد والله أعلم. وننتقل إلى درسنا الثالث. نعم، اي نعم، لفضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قادمون من بعيد فهم بحاجة إلى أن يستزيدوا من فضل المسجد لمزيد الحسنات فيه. المقيمون دائما في المسجد ويصلون الفرائض دائما، فيشرع لهم أن يفعلوا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون النافلة في البيوت أحيانا. أما القادم فهو مقيم لوقت مؤقت، فالمشروع له أن يستزيد ما دام قادما وليس عنده بيت. في الغالب أن القادم ليس عنده بيت يتنفل فيه، فيشرع له والأولى في حقه أن يتنفل في المسجد ليحصل على الفضل. هذا الظاهر والله أعلم. المسجد الحرام كيف يعني قصدك؟ الأفضل هذا الظاهر لي، ما أدري والله، الظاهر لي أنه سواء، لأن الآفاق اللي جاي من خارج مكة مد إقامته في مكة محدودة، فيشرع له أن يستزيد من النوافل ويقضيها في المسجد الحرام. اللي يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم كل من دخل المسجد، نعم من الآفاقيين، نعم الأولى أن الآفاقي أول ما يدخل المسجد يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا تكرر دخوله لا يلزم ذلك، لأنه لم يرد عن السلف تكرار السلام بشكل غير طبيعي أو بشكل يعني يتكرر في اليوم. فأما من كان ساكن المدينة فأظنه لا يشرع له الاستمرار أو كثرة التردد إلا إذا يعني شعر أنه أطال، كما يذهب يسلم على المقابر وأهلها، فالأولى أن يذهب يسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وعلى صاحبيه إذا طال العهد به. وكما هو معروف المشروع أنه إذا دخل المسجد يبدأ تحية المسجد، هذا اللي جاي من خارج المدينة، ثم يذهب فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ذكرت أن العز بن عبد السلام عنده بعض الخلل في العقيدة. نعم صحيح، العز بن عبد السلام رحمه الله من أئمة الإسلام وأئمة الهدى، وله مواقف محمودة في نشر السنة ورد البدع، لكنه في جانب العقيدة تابع الأشاعرة في بعض الأمور وخالف أهل السنة، وهناك ردود عليه معروفة في وقته وبعد وقته، لكنها لعلها تكون من زلات العلماء. فهو ممن يظهر أنه لا يقصد البدعة، لكن مع ذلك يعني عنه عنده أمور يعني واضحة، مثل تقسيم البدعة، التقسيم الذي يعني صار يتكى عليه الآن عند أهل البدع، أنه يرى هناك بدعة حسنة وغير حسنة، وأن البدعة تجري عليها الأحكام الخمسة. فهذا يعني لا شك أنه خلاف منهج أهل السنة والجماعة، بل هو يعد خلل في منهج أهل السنة في هذا الجانب، خلل كبير، شرخ قسم الأمة بعد ذلك. كذلك موقفه من الصفات، لكن يغفر الله لنا وله، هو ممن يتأول، وصاحب التأول يجب ألا يعني نبدعه أي نخرجه من السنة في الجملة، لكن فيما خالف فيها للسنة نبين ذلك. السؤال الأخير يقول: ما رأيك في من استقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ودعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم استقبل القبلة مباشرة ودعا لنفسه وطلب من الله أن يبلغه شفاعة نبيه؟ يعني إن شاء الله أن هذا الأصل أنه مما ليس فيه يعني مانع شرعا، لكنه ذريعة، فمنعه من باب سد الذريعة. كون المسلم يأتي ويستقبل القبر مسلما على النبي صلى الله عليه وسلم وداعيا له بالمشروع، ويسلم على أبي بكر وعمر ويدعو لهما بالمشروع، فهذا لا حرج فيه. ثم لا حرج أن بعد ذلك يفتر فيدعو ربه، يفتر إلى القبلة ثم يدعو ربه، لكن يعني الأصل في هذا العمل أنه مشروع، لكن يبقى الشبهة في أنه يشتبه بعمل أهل البدع وذريعة لهم، لأنهم لا يدرون ماذا تقول، فالصورة تشبه فعل أهل البدع. فالأولى لمن يفعل ذلك أن يبتعد قليلا عن القبر، وليكن في الروضة مثلا في موقع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتجه للقبلة فيدعو ربه. أما أن يكون السلام ثم الدعاء في مقام واحد ففيه اشتباه وفيه ذريعة، فالأولى اجتنابه، لكن من فعله لا نستطيع أن نقول ابتدع، أصل العمل مشروع. وقد لا يتنبه أكثر الناس لما يترتب عليه من مفاسد، فالناس إن شاء الله بمقاصدهم ونياتهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في صفح الفتاوى إلى صفحة 200 وكم؟ 203. نعم، المقطع الأخير من صفحة 233، وقد احتج أحمد وغيره بالحديث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد احتج أحمد وغيره بالحديث الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد من حديث حيوة بن شريح المصري، حدثنا أبو صخر عن يزيد بن قصيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.